الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. منجدد التحية في يوم جديد، لا في بداية أسبوع جديد يجمعنا وياكم إن شاء الله دوم من خلال إذاعة الأولى ومن خلال ترددها 107.4 ومن خلال برنامج الرايح. ويعني إن شاء الله تكون بداية أسبوع موفقة ومليئة بالأشياء الإيجابية، والله يبعد عنا السلبيات ويبعد عنا الأشياء اللي ممكن تعكر صفو حياتنا أو تعكر صفو أسابيعنا، يكون أسبوع مكلل بالنجاح ومكلل بالأشياء اللي تبعث في النفس السكينة والسرور والطمأنينة وكل الأشياء الحلوة، اللهم أمين. قبل ما نبدأ في الرايح نتكلم أو ممكن يعني نسولف في شيء معين قبل ما نبدأ في الرايح، فيقولون يعني فكرة الابتعاد عن التشاؤم مستمعينا، فكرة الابتعاد عن الأشياء اللي تجذب الأفكار السلبية، فكرة أنك أنت ما ينبغي أنك تجبر نفسك على أشياء مزعجة وتسبب لك التوتر وتسبب لك القلق، فكرة أن عليك تتبع قاعدة سليمة اسمها الذي لا يسعدك لا يلزمك. فعلا الأشياء اللي ما تسعدك في حياتك هي ما تلزمك تكون موجودة في حياتك، سواء كانوا أشخاص، سواء كانت أشياء تمارسها، سواء كانت أفكار، سواء كانت معتقدات أو معطيات إلى آخره. الأشياء اللي نحن في حياتنا ونحس إنهم سوتنا بين قوسين كركبة في حياتنا، ليش ما نفكر فيها ونشخلها عدل؟ نشخل الناس والأحداث والأفكار والسلوكيات ونكتبهم في ورقة معينة وتحط عليهم علامة صح أو إكس، علامة صح أو خطأ. هذا الشيء يزعجني في حياتي أحط عليه علامة خطأ وإني أنا بسوي له مسح من حياتي تماماً. كان في أشياء صعبة أن نحن نمسحها من حياتنا إذا كانت تؤرقنا، ولكن إذا خدت القرار أنك هذا الشيء ما يلزمك في حياتك وما يسعدك في حياتك، فتبدأ تأخذ إجراءات اتجاه أنك تبعد هالأشياء عنك. أكثر شيء ممكن أن نحن نحاول نسيطر عليه هو أفكارنا، الأفكار المزعجة نحاول قدر المستطاع أن نسوي عليها علامة خطأ من هذا العقل ونسوي لها مثل ما يقولون حف منه قائمة المخ، عسى بنعيش حياتنا بأقل عدد ممكن من المنغصات. صعب أن نحن نعيش طول الوقت بدون منغصات، ولكن نقدر أن نحن نقلل هاي المنغصات من حياتنا، عسى بنحيا في حياة سوية، حياة إيجابية، حياة يكون فيها يعني نوع من الرقي في التعاملات مع الآخرين، الرقي في الأفكار، الرقي في الفكر، الرقي في الأخذ والعطاء مع الآخرين. فهذا بيكون من خلال أنك أنت سبحان الله مثل الكبت اللي ممزور وايد أشياء فوق بعض فوق بعض فوق بعض، صعب أنك أنت تتعامل مع هذا الكبت أو مع هاي الخزينة أو مع هالشيء اللي فيه مجموعة أشياء كبيرة مكركبة. وقت ما حاولت ترتب هذا الكبت بتحصل الأشياء سهلة أنك أنت تطلعها واستخرجها من هذا الكبت أو من هذا الصندوق. فنفس الشيء أفكارنا، أفكار المزعجة نفصلها عن الأفكار الحلوة، الأفكار الإيجابية، بحيث تطفو الأشياء الإيجابية وتغطي على الأشياء السلبية. وهاي كانت نصيحة مني لكم مستمعينا لليوم، حين نبدأ في موضوعات الرايح. الموضوع الرئيسي يعني الأطفال زينة الحياة الدنيا، والحمد لله الإنسان اللي عنده طفل أو عنده أطفال يعني هاي نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، تستحق الرعاية، تستحق الاهتمام، تستحق الشكر، تستحق وايد أشياء. ومن خلال تربيتنا لأبنائنا في شيء في حياتنا أن نحن مفروض نركز عليه، ألا وهو أن نحن نكتشف المواهب اللي عند عيالنا ونعززها ونبنيها وندعمها ونقويها، وإذا محتاج مراكز اللي يتعلم فيها أو يسقط فيها المهارات نوجهها ونوديها المركز. فاليوم نحن بنتكلم عن في بيتنا موهوب، بمعنى أن كيف نحن ممكن ناخذ هذا الولد أو هاي البنت اللي عنده موهبة ونسلط عليها الضوء ونبرز هاي الموهبة، أنه ممكن يكون نابغة، ممكن يكون عبقري في من خلال الاهتمام بهاي الموهبة اللي مثل الشيرة، متى ما رعيتها وتبنيتها وعطيتها السماد والماء وإلى آخره تنمو وتكبر وتعطيك ثمر جميل. فهذا الموضوع بنناقشه اليوم من خلال ضيفنا مع الدكتور شافع أنيادي، عضو جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين ومتخصص بتنمية وتطوير الذات. الفقرة الثانية متابعينا بنتكلم عن في علماء اجتماع، مجموعة من علماء الاجتماع حددوا مجموعة من المقومات اللي ترتكز عليها أو هي تشكل في مضمونها السعادة الأسرية. والسعادة الأسرية نحن نحتاجها في حياتنا، إذا يعني أكيد يعني اللهم لك الحمد كل حد عنده أسرة، والأسرة مكونة من مجموعة من الأفراد، فنحن محتاجين لأسس أو دعائم نرتكز عليها في أسرتنا أو في حياتنا عسب تعطينا السعادة الأسرية ومن ثم تعطينا البيت المجن. فتابعونا وبتعرفون. وفي الفقرة الأخيرة مستمعينا ومتابعينا بنتكلم ويا دكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلبية تداخلية اليوم عن تجلط الدم، شو هي أسبابه أو شو نقصد بتجلط الدم، شو أسبابه وكيف نقدر نقي عمارنا من تجلط الدم من خلال مثل ما ذكرت دكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلبية تداخلية. هذه مواضيعنا اليوم متابعينا ومستمعينا، ونذكركم بأرقام التواصل للبرنامج، ترومون تطرشون رسائل نصية مجانية على 4477، وتقدرون تسمعونا من خلال تطبيقنا على الأندرويد الأولى FM أو من خلال الآيفون الأبل ستور الأولى 107.4. موقعنا الرسمي لترومون تسمعون من خلاله إعادات حلقات برنامج الرايح وغيره من برامج كل جميع برامج الأولى اللي هو www.aularadio.ae. ورقم التليفون إذا حابين تتواصلون ويا ضيوفنا 0436-999-50، ورقم الواتساب 0522-222-1074. هذه محاورنا، هذه أرقامنا، وهذه وسائل التواصل ويانا. وهذا وقت الفاصل، بنظهر فاصل وعقب الفاصل نبدأ وياكم ونكتشف كيف نرعى موهوبينا. تريونا وتابعونا.
الرايح الرايح
تحياتي
أنا الشيخ حمدان.
حمدانيات
يا غيث، أنا غياث طير الصقاقير، ماني بطير اللي يحب التسلي، من فعلي النادر كسبت الجماهير، روح اسأل الجمهور بعدين قل لي. يا غيث أنا غياث طير الصقاقير، ماني بطير اللي يحب التسلي، من فعلي النادر كسبت الجماهير، روح اسأل الجمهور بعدين قل لي. الخرب لا منطار ما يقدر يسير، لا شافني وإن كان فوق أمتعلي، أشك صدر الغيم بالعزم وادير، عليه راسي لين أشوفها وخلي جنحاني يتصافق هبوبة العصير، وانزل عليه انزال ضابطة مظلي. أنا فقط حبيت نبهك لا غير، صيب على مثلك يجي في محلي.
صح الله لسانك ولسانه، والله كهو والله لهال صافق.
حمدانيات
الأولى.
صدق إماراتية. قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغوارة ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدأ الأولى مع الأولى ويا حصل عسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
واحد اثنين ثلاث كيو
أبنت بنسيم الصبايا
أبطأ شوي
لا أبطأ
لحظة شباب بنعيد
أوكي.
جاهزين؟
أوكي
يلا شباب
بلنس لحظة معايا لقاكم
لقاكم
الحين
سمعوني
شوية
عشان
أخذ
فكرة
آخر مرة. وين الغناء الحين؟ أيوة أوكي.
يلا نسجل شباب. كيو.
دخان ليك الدرس ماكم ما هو بغي من خلال.
مرحبا بك يا بعد عيني.
يا عبيد حبك ما يباع ويسامي.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
متابعينا الأعزاء دعنا عليكم المراكز الأولى.
السباق اللي كانوا يقوموا به ابائنا واجدادنا
اشتروا حلال نعم. للانتاج واليوم يجرون ثمار يركبون
ما تجي تطول عملك من اول نابط ثاني نابط بينه تجون بنته وبنته بتيجي
على حسب المطيه اذا كانت مناعتها قويه
نعم.
ظل شيء عرب الاولين كذي يحطون عقبه مركاض بيومين
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد
الانسان المضمر بدون سبوق ما يوصل.
تبون تعرفون اكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 لمسيان على إذاعة الأولى.
اسمع الأولى 107.4.
يا حبيب القلب عذبت الحاشا وانقضت الأيام عنا والدهور الصبي خدك اغتشى من جمال فيك تحتار النظور. يا حبيب القلب عذبت الحاشا وانقضت الايام عنا والدهور الصبي من نور خدك اغتشى من جمال فيك تحتار النظور. يا حبيب القلب وانقضت الأيام عنا والدهور الصبي من نور خدك اغتشى من جمال فيك تحتار النظور. والخشم كالسيف القبض مخطور انعنيتك صرت خايف من وشا وانكتمتك حرت والحال معذور. الا عيان حسان دعجات ريشة والخشم كالسيف القبض مخطور انعنيتك صرت خايف من وشا وانكتمتك حرت والحال معذور. انت صاير ولا غيرك ما يصور اعتصامي قلت بالله نيشا يخضع المظنون مهضوم الخصور. يا حبيبي عنك ما صبر حاشا انت صاير ولا غيرك ما يصور اعتصامي قلت بالله نيشا يخدع المظنون مهضوم الخصور يسلب العشاق لي مر ومشى بهدل على كم بالسير بحضور حارة الأنظار في لون الرشا سيد الأحرار عالي للشبور يسلب العشاق لي مر ومشى بهدل على كم بالسير بحضور حارة الأنظار في لون سيد الأحرار عالين الشبور حارة الأنظار في لون الريشة سيد الأحرار عالين الشبور حارة الأنظار في لون الريشة سيد الأحرار عالين الشبور
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4 ونبدأ وياكم اليوم يعني نتكلم في موضوع مهم جدا ويهم كل أب وأم ويهم كل من يهتم برعاية الموهوبين أن إذا أنت عندك طفل أو طفلة عندهم موهبة أو هم يعني مثل ما نقول يتلمسون طريقهم أو يكتشفون مواهبهم بأنفسهم يعني مثلا تحصل الولد مثلا يحب يلعب مثلا بالسيارة يبطل السيارة يفتشها يخليها أجزاء مبعثرة ويرد مرة ثانية يركبها نحن كيف نتعامل مع هذا الموقف غالبية الأمهات اللي ما يدركون أن هاي قد تكون موهبة يتعاملون بعصبية ويواجعون الطفل وخربت الدنيا وخربت السيارة وما بناخذ لك شيء بعد وهي بيزات وإلى آخره لأنهم يشوفون أنه خرب الدنيا لكن هو من معتقده أنه يستكشف السيارة هاي فصصها تفصيص رد ركبها مرة ثانية يكتشف موهبته في فك أجزاء السيارة ورد يركبها من أول وجديد وممكن يركبها صح وأكيد ما بيركبها صح من أول مرة ولكن مرة ورا ثانية ورا ثالثة جد أنت خسرت أكثر من 1000 درهم على السيارة يرد يركبها مثل ما كانت وهني هو يكون هاي موهبة عنده هذا يعني هوس عنده أني أنا أبطل الأشياء وأرد مرة ثانية أركبها تقولي شو اللي يفرح هالشيء أنا بيستوي بنشرتي ولدي ولا ميكانيكي لا مو بشرط بس هو جالس يطور أدواته ويطور موهبته هاي فمو بصح أنك أنت يوم بتشوفين ولدك متجه في هذا الاتجاه أنك تواجعينه أو توبخينه أو تقولي له لسه وهالشيء خلوه يكتشف خلوه ياخذ الأشياء الجديمة ويرد يركبها خلوه يمارس هالشيء اللي هو في عنده اتجاه معين له لا تسووا له يعني كبح لهالشيء لا تخلونه انه خاطره يسوي الشيء وانتم مو مخلينه لان انت تحاتين ان السياره بتخترب او السياره ما بتشتغل مره ثانيه قد تكون الشيء اللي هو يمارسه قد يكون الشيء اللي هو يمارسه هذا وايد افود واغلى واثمن من مليون سياره لعبه البنت مثلا اللي تحب مثلا تجمع اشياء وتركب وتحط وتسوي نوع من الديكور والى اخره تقولون خربتي ونتفتي وفريتي ووديتي، بعد خلوها تسوي تبا، خلوها تسوي تبا، في الآخر بتحصلين هي ستسوي تحفة فنية. ممكن الياس يشخبط شخابيط ونقوله يشخبط وما شيء شغل، وصير ذاكر بما تشخبط هالشخابيط، يمكن هو شخبطها بالنسبة له نوع من الفنون. بتقول بيستوي بيكاسو، ما علي ما بيستوي بيكاسو، يمكن أحسن يمكن أقل، ولكن هو شيء يعني الله موجهنا في هذا الاتجاه. الياهل اللي يحب عنده هوس بالكاميرات ويبغى يشتري كاميرا ويصور وإلى آخره، ويقول لك ودني هالمكان أنا أحب أصور من هاي الزاوية، لا تقولوا لا تضيع وقتك في التصوير، لا تقولون الكلمات والرسائل السلبية اللي تحبط الإنسان أو تحبط الطفل، سواء كان هذا طفل سواء كان مراهق. احترم توجهه في الهوية اللي هو يبغيها، يبغي تأخذه توديه صور وده وشوف صوره واثني عليها، وإذا عندك فكرة أو عندك خبرة بالتصوير قول عطم ملاحظات، ولكن ملاحظات إيجابية. لا تقول له أنت ما تعرف تصور، ودر عنك التصوير، لا قول الصورة هاي غاوي، ولكن إذا كنت شي سويتك بتكون أحلى وأجمل وأرتب. ففي أساليب وايد مختلفة نتعامل من خلالها مع إبداعات الأطفال، مع تطوير مهاراتهم. كيف نكتشف أن عيالنا أصلاً موهوبين؟ يوم نشوف هاي الأشياء اللي أنا تكلمت عنها، يوم نشوف توجهاتهم، هني تبدأ تستوعب أن ولدك ترى أو بنتك هي عندها حس معين أو عندها اتجاه معين، فأنت تدعم هذا الاتجاه. مثلاً بالتعامل مع المدرسة، يوم تصير المدرسة مثلاً واحد يحب العزف على الموسيقى، تصير المدرسة وتقوله أن بنتي عندها تحب تجلس تعزف موسيقى إلى آخره، يشاركونا في جماعات، يشاركونا في مثلا إذا في مجموعة خاصة بالموسيقى، إذا في احتفالات مثلا عندنا الاحتفالات الوطنية، من الاحتفالات اللي تسويها المدارس، فيكونون هم جزء من هاي العملية أو جزء من هاي المنظومة اللي تخدم هاي الموهبة عند الطفل، تعززها تسقلها. هو يكون جدا فخور بنفسه يوم يكون عنده موهبة وتشاركونا فيه، يحس إنه يعني بطل أو هي تحس إن هي بطلة. بنعرف أكثر متابعينا عن هذا الموضوع من خلال لقائنا مع دكتور شافع نيادي، عضو جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين ومتخصص بتنمية وتطوير الذات. السلام عليكم يا دكتور.
سعد الله صباحك.
سعد صباحك. سعد الله صباحك بكل خير يا دكتور.
جاي في النهاية صباح، فما نعرف صباح ولا مساء.
نحن الرايح ترى، فنحن الضحى، فبعدنا في الصبح. عرفتي الشمس شوية حلوة.
كيف الحال؟
الحمد لله يسرك الحال يا دكتور، عساك بخير. دكتور يعني بداية أنا كنت أتكلم عن الموهوب وكيف أن نحن يوم عندنا طفل في بيتنا عنده موهبة كيف أن المفروض نحتضنه وكيف أن نرعاه، فمن هو الموهوب وشو هي خصائص الطفل الموهوب؟
في البداية لازم نعرف أهمية هذه الموهبة، هي نعمة من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وهذه الموهبة إذا ما تنمت وإذا ما تطورت يمكن تضمحل، وياما أختي سماحة دول قامت على شخصيات عندهم مواهب وميزانيات، فهم ثروة لابد أن نحن نستثمر هذه الثروة، نزرع فيهم الثقة النبيه، وهذا اللي متكلم عنه. بحب أذكر في البداية دراسات، في دراسات أثبتت على أن المولود أول ما يولد إلى عمر 5 سنوات نسبة الموهبة عنده 90%. تخيل نسبة الموهبة 90% إلى عمر 5 سنوات، ما أن يصل إلى السن 7 يقل نسبة الموهبة إلى 10%، ما يوصل إلى السن 8 تقل النسبة إلى 2%. من 5 سنوات إلى 5 سنوات 90%، وهذا ممكن نرجع للحديث صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. فهي موهبة موجودة فينا في كل فرد نسبة كبيرة، تبدأ تقل متى؟ لما يبدأ الابن يكبر لسن 7 تقل 10، لسن 8 تقل 2%. هذا دليل على دور أهمية دور الأسرة. لخمس سنوات ما تحت 5 سنوات الابن وين موجود؟ عند منه؟ عند الأسرة.
نعم.
عند الأم وعند... ولاحظي أول من يكتشف الموهوب وينميه هي الأم أهميتها. في وفي دراسة ثانية بعد غير هذه الدراسة، دراسة دبلوم تقول أن 50% من ذكاء الأطفال يتشكل في السنوات 4 من أعمارهم، 50% من ذكائهم يتشكل في 4 سنوات، وما وأن يصل العمر 6 سنوات يمتلك الطفل 30% فوق 50%. يعني ما أنجز إلا عمر 3 سنوات. فإذا من خلال هاي الدراسات نوضح على أن أهمية تنمية هذه الموهبة. من هو الموهوب؟ يعني هم طفل، هم أطفال يمتلكون قدرات وإمكانيات غير عادية، عندهم قدرات، يعني بإمكانه الموهوب هذا عنده قدرة فوق المتوسط، أنا ما قلت قدرة فوق الامتياز، قدرة فوق المتوسط، وإبداع ومثابرة، 3 أشياء إن اجتمعت في الطفل فهو يوصل موهوب، قدرة فوق المتوسط وإبداع ومثابرة. يعني أحيانا في البعض أستاذ سماح الأسلوب سلبي عند الأب، عند الآباء، وممكن ينجز عند الأبناء بسبب بعض الآباء أو هاي تقاعسهم بسبب شو؟ والله الظروف الاجتماعية ما تسمح لي، الحالة الاقتصادية المالية، أنا ولدي أريده والله يكون وظيفته مضمون، يعني في أمور محبطات.
نعم، بنكمل وياك دكتور. المحبطات هاي اللي ممكن تعرق الموهبة الطفل، ولكن عقب الفاصل. إذا مستمعينا بنظهر فاصل، عقب الفاصل نكمل وياكم اللي رايح تريونا.
الرايح الرايح
شاركنا حفظ تراثنا الوطني
بمشاركتك في الندوات والمحاضرات اللي ترمس عن التراث والتاريخ الإماراتي.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني.
على 107.4
قصيد فزار.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان، وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها.
قصيد فزار
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان، أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها.
حتى التراب يحبه من حبه محمد السيسوم، شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عسى يدوم.
107.4
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر مهان، تنافس هالدول وينافس النهضة ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق يومه، إلا محمد ما تنام من جو يومه.
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال، وطابت لي قبل للزم قوا فيها.
قصيد فزاع
على الأولى. للشباب رأي ويا أثير بن شكر.
شو رايكم بالزي الوطني والالتزام بلبسه حتى لو انتوا برا البلاد؟
الزي الوطني يمثل هويتنا ولازم نلتزم به، وخصه نحن الشباب.
سمحي لي اختي، ما اعتقد ان برا البلاد لازم نتقيد بلبس الا في التمثيل الرسمي.
للشباب راي.
ما قصرت الدولة، خصصت وزارة للشباب وميالس للشباب في كل الامارات، نحن لازم نساهم ويكون لنا دور.
صح. وما تنسين المجالات الثانية المفتوحة قدام الشباب، علوم الفضاء، الطيران وغيره.
كل هاي المواضيع اللي تخصنا نحن شباب اليوم بيكون لنا رأي عنها من خلال حوارنا ويا أهل الشور في برنامج الشباب رأي من الأحد لين الخميس من الساعة 2 لين 4 العصر، وياي أنا أثير علي بن شكر على إذاعة الأولى. الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي الأولى، وما زال الحديث مستمر مع دكتور شافع النياضي عضو جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين ومتخصص بتنمية وتطوير الذات. مرحبا بك يا دكتور.
مرحبا سمحت.
الحمد لله الله يسلم. كنا نتكلم أن في أشياء محبطة أو تعيق حركة الموهوب أو تعيق تنمية هذا الموهوب، وذكرنا ممكن البعض تكون عنده ظروف المادية، ظروف الاجتماعية، عدم توفر البيئة الخصبة لرعاية هذا الموهوب. في شيء تبغى تقوله بهالصدد ولا نكمل عن الأشياء المفروض نحن نسويها؟
أول شيء بكمل شو هي الموهبة. البعض اللي يفتكر على أن الموهبة سمح تحصيل دراسي, هذا مفهوم خطأ, خلاص مفهوم لازم نغيره. تحصيل الدراسي, إحنا عندنا 8 ذكاءات. تحصيل دراسي قيس قد يكون ذكاء معين بس ذكاء المنطقي. فالموهبة هي عملية إدارة ذاتية. طبعا شو صفات الموهبة؟ طبعا لما نقول الموهبة, لما نتكلم عن الموهبة زي ما نتكلم عن المفروض هذا الابن عنده, عندك الذكاء المنطقي, ذكاء لفظي, موسيقي, الحركي, طبيعي, شخصي, بصري, الاجتماعي. فهاي 8 ذكاءات لازم لما تنعمل الاختبارات ينقاس عليها. الموهوب ممكن نذكر من خصائصه تفوق علمي, عنده قدرة على إداء الأعمال بكفاءة, عنده صبر, عنده طولة بال, عنده مثابرة على أنه يعني ما بنوع من يتملل أو هذا, يفهم. لا تلاحظين بعض أبنائنا عندهم قدرة, يعني نقول مثل ما ضربت مثال على موضوع السيارة, ضربت مثال على بعض الأجهزة الإلكترونية, عندهم طولة بال وصبر ويتفننون, عندهم قدرة على الفهم والإدراك في هذه النقطة. نوع من المثابرة, عندهم نوع من المغامرة. وهذه المغامرة تنجم عن ثقة بالنفس, مش مغامرة لدرجة ممكن نكون عن على التهلكة. نوع أحيانا بعض يقول والله عندهم خصائص جسمية, وصحيح بس مش غشرت. يعني أحيانا نحصل بعض الموهوبين قد يكون عندهم بعض الصحة الجسمية تعبانة, عندهم نوع حساسية للمشكلات, يعني مثل ما نقول نحن ما شاء الله يشم ريحة المشاكل. مش قصد المشاكل, يعني هو يخلق مشاكل, يعني حس أنه في نقص, في اختلاف في هذا الموقف, في هذه الآلة أو هذا البرنامج يحتاج في مشكلة ممكن نحن نحتاج إليه. يعني يحاول يكتشف شو التناقض اللي موجود في هذا المشكلة. البعض قد ياخذ فكرة على أن الموهوب انطوائي, وهذا خطأ. الموهوب بالعكس أكثر شعبية, وعنده ذكاء اجتماعي, وعنده تكيف مع البيئة أكثر من الأشخاص العاديين. البعض يفكر على أن الموهوب اللي هو اجتماعي وشخصي, هذا مشاغب, هذا شيطان, لا بالعكس. هذا الشخص الاجتماعي هذا من علامات أو من خصائص الموهوب, عنده حتى في حل المشاكل, حتى في الرغبة في الكسب المعرفة الفطنة. هاي كلها من الأشياء اللي ممكن نحن نقول عليها صفات الموهوب. طيب كيف نتعامل مع هذا الموهوب أو شو الصفات؟ نحن قلنا يعني بمعناته استاذ سماح كل بيت موهوب. قلنا في بيتين موهوب, ما دام نحن قلنا مع العمر 5 سنوات نسبة الموهوبة 90%, يعني معناته في كل بيت موهوب. أنا كيف أتعامل مع هذا الطفل أو مع هذا الابن؟ أولا لابد أضبط لساني معه, بعض الكلمات, الإحباطات, الصفات السلبية, الغضب, الانزاعات, الإهانة. الأب قدوة, الأم قدوة للطفل, فأنت قاعدة تزرعين فيه سلوكيات ومهارات ثقة بالنفس. صحيح. قلنا في الأول من صفات من أشياء المهمة في الموهبة المثابرة. فإذا أنا أحبطته وزرعت فيه عدم ثقة بالنفس وزرعت فيه من نوع أسأت تربيته, فوين بتكون المثابرة؟ فننتبه في مسألة اللسان والإهانة والتجريح والإساءة والشتم, لأن هذا كله بيأديني ما بالله أخسر الموهبة, حتى أخسر ابني. نقطة مهمة, ما في إنسان خطأ, كل ابن آدم أخطأ. المشكلة بعض الآباء يبون ابن فل أبشن عقولتهم, خالي من الأخطاء وهادي ويمشي على النمط اللي هو يباه. إذا ابني يمشي على حسب اللي أنا أباه بالضبط بالإشارات, صار أمعه قدرا أمعه, بمعناته أن برا بيطلع بيتبعونه. أبا ابن لا يخالف, لا يجادل, لا يسأل, لا يفعل أي شيء, أكبر خطأ في هذه النقطة. لابد أني يعني دائما إذا أنا بنقد أنقد الفعل للطفل, ما أنقد الطفل
نفسه. نعم,
دائما أقول والله أنت مشاغب, أو بمعنى ابن خرب أو ابن سارق, أنت سارق, يعني معناته يا ولد من ساسك لراسك أنت غلط. حرامي.
نعم,
غلط, أنت بكبرك. أنا دائما صعب أغير سلوك واحد, لكن صعب سهل أغير سلوك, لكن صعب علي أغير أسوي مثل فورمات حق جسدي كامل.
صحيح,
دائما أنقد الفعل ولا أنقد الطفل وأحطم شخصيته. الطفل, أنا كوالدين, أنتم عندكم قدرة واستطاعة بأنكم تديرون الوقت وتنظمون. طفل قد ما عنده الاستطاعة ينظم هذه المواهب, عنده أكثر من موهبة. أنا بدوري كوالدين أشوف شو الموهبة اللي هو أكثر شيء متميز فيها. ما أقول يلا شير هنا وهنا, آخر شيء شو بيصير؟ بيشتت. مثل ما نقول نحن دائما التشتت ما بين هدفين يفقد الاثنين. فأنا وياما عدنا نحن ما نتكلم عن أشياء مستحيلة. أسر شفناهم وعشنا وياهم وتكلمنا معهم ما شاء الله عليهم كأنهم مدير أعمال أبنائهم. أب ولا الأم مدير أعمال ابن. وشو بالتنظيم بتنظيم هذا؟ لأن الابن الأب يقدر يركز على هذه الأشياء ويعرف وين الأهم. أعطيه من نوع لقب إيجابي. أعطيه صفة إيجابية. أنت مهندس، أنت ما شاء الله عليك أنت مبدع، ما شاء الله عليك أنت مصلح، أنت إنسان شخصية فاهم وشخصية، يعني أزرع هاي الثقة بالنفس. أهله
أعطيه رسالة إيجابية،
أشياء إيجابية. أوفل المواد العلمية. هذا طفل ما يقدر، مع أنه يعني نحن نتكلم عن طفل، لكن نحن لما جينا على الجمعية يجونا طلبة في العمر 14-15 سنة يتواصلون مع مؤسسات خارجية خارج الإمارات بلغة غير اللغة المبلغ الإنجليزية، اللغة العربية غير اللغة الإنجليزية، على أساس يوفروا لهم المعدات اللي هم موهوبة فيهم. وهم هنا دور الأهل، دور الأهل يحاولون يذللون هذه العقبات ويشوفون من الموضوع اللي أصحاب الخبرات اللي موجودين عندهم. ما انتظر والله يا دولة أو يا مؤسسة اجتماعية تعالوا أنتوا طوروا ولدي، تعالوا أنتوا سووا الاختبارات. يا أخي أنت دورك أنت كأب، أنت دخل أولاً من ناحية الإنسانية، من ناحية الدينية، ومن ناحية خدمة مجتمعك، خدمة وطنك، هذا ثروة في الوطن. فلا يعني أهمله. وبعدين لابد أعود على ابني أعطيه فترات العطلات والإجازات. يعني إحنا نقول نعم صح، هل أنا أخليه يهمل دراسته والهواية؟ الهواية أعطيها وقت، لكن أحيانا عنده إجازات.
صحيح.
في هاي الإجازات ليش ما أخليه يمتهن هذه الهوايات؟ أعطيه قصص ناس ناجحين كيف واجهوا. أختي سمح، ما في من العباقرة ولا الموهوبين ما في شخص إلا مر بمآسي وعقبات ومصاعب على أساس يتعدى.
يعني هالموهبة ما طلعت من فراغ، ما شقت طريقها بدون صعوبات
أبدا. نقطة مهمة، تواصل مع المدرسة، تواصل. أشوف المعلم عرف ولك في نقطة هنا قد يكون ذكاء منطقي. لما أنت تتواصل معاه تعرفون تنسقون كيف التنمون، في اتفاق ما بينكم. نحن نقول التواصل هذا المفروض بصفة عامة، يعني هو مع الموهوب المفروض يكون أكثر. ليش؟ لعذاس تنبه المدرس، أنت كولي أمر وأب تنبه المدرس على نقاط قوة في ابنه، نقاط ضعف الموجودة عنده. أوفر له كتب، أقول له يا ولدي تعال، والله ما في معرض كتاب، روح مكتبات الحمد لله عندنا في الدولة بشكل كبير، تعال اختار الكتب اللي تباها، سولك مكتبة. ما بقولك مكتبة كبيرة، عبارة عن حدود 100 أو 50 كتاب، شو الكتب اللي باها؟ عندنا معارض استاذ سماح كثيرة في الدولة والله. لو بس الأولياء الأمور، نحن يعني في أولياء الأمور عشان ما نكون سلبيين، في ما شاء الله عليهم، بس ليش نحن بعض ما يصير يشوف يودي أبناء في المعارض الموهبة اللي تكون موجودة عندهم، أشوف لهم مكتبات، أوجهه أرشده. استاذ سماح الحين نحن كبار نقول موجه نفسك، أرشد نفسك، تقول أنا متشتت، أنا ما عارف شو أسوي، أنا تايه، أنا فما بارد في الطفل.
صحيح.
الطفل صحيح أنه موهوب، لكن يحتاج من يوجهه.
أكيد.
يحتاج من يرشده.
نعم.
بالنسبة إذا بنذكر العقبات والمعوقات اللي ممكن والعوائق اللي ممكن تواجه هذا الطفل وتنمي موهبة، أولا شيء معوقات ذاتية في الطفل نفسه. وهذا الطفل عجينة، عجينة بمعنى أن الأب هو شكله. إذا قلنا في البداية ما زرع فيها الثقة بالنفس ما بيقدر يواصل مع موهبته، فلا بد أن يكون الناحية النفسية عودة على الاستقلال، عودة على القيادة، عودة على أني دائما يفكر. أشوف الحساسية المرهفة هاي أحاول أعالج فيها، ما عودة على دائما أخضع، دائما اسمع، دائما أنت منفذ. لا،
كيف نعالج يا دكتور الحساسية المفرطة عند الطفل؟
نعم،
كيف نعالج الحساسية المفرطة عند الطفل؟
حساسية مفرطة، أولا أنا في البداية تعاملي، لابد أن نحن نرجع على الذكاء الاجتماعي. تعاملي مع الولد أنا يكون دائما، إذا أنا أريد أزرع أي مهارة غير الحساسية المفرطة للأبناء لابد أزرعها، تعاملي معه، تعاملي معه بيكون بشكل ودي، بشكل احترام، بشكل تقدير. أزرع في بعض النقاط، أكلمه بشكل ودي ما بين الحساسية المفرطة، قد تكون أنت فهمت خطأ في قصص. يعني من ناحية هاي، مجرد تحادث وتخاطب الوالدين واحترامهم للابن، هذا روح يزرع في نوع من الثقة. فمسألة الحساسية يعني ما بتظل موجودة. البعض يمكن يبقى ابنه يتغير الحساسية مفرطة بيوم وليلة، لابد ان هاي مهارة تغييرها يحتاج الى نوع من الوقت. أخليه يطلع على بعض الكتب، أخليه يطلع بعض القصص ومقاطع الفيديو اللي تتحدث عن الحساسية المفرطة.
دكتور بسألك سؤال كان يعينا من فترة وحين ربطته في الموضوع، صح ما له خص بالموهبة ولكن يعني لعسى بتأمل فايدة. الطفل أو الطفلة اللي هو برع الأسوار المدرسة يعني يعطي وياخذ واجتماعي وإلى آخره، ولكن بس في الصف ييلس ساكت صامت ما يشارك ما يحب يتعاطى مع أحد، هذا شو تفسيره؟
هذا قد يكون الجو اللي موجود في الصف، وهذا كثار وايدين بشكل. أولا أسلوب، قد يكون أسلوب في الصف، البيئة في الصف ما يتواكب أو ما يتناسب مع تفكيره، قد يكون ذكاءه أكبر عن الذكاء، قد يكون أسلوب المعلم وهو عدم مراعاة الفروق الفردية في أداء في الحصة، قد يكون بعض المعلمين يتبعون أسلوب معين، طريقة محددة، ورقة عمل محددة، منهج محدد فقط حق الكل. يعني عندي في الصف بيئات مختلفة،
صحيح،
في الذكي في مستويات، فقد يكون هذا قد يكون من المعلم، قد يكون من أسلوب الابن هو أساسا يخاف الإحراج،
بس يخاف الإحراج،
يخاف الإحراج، ما عنده نوع من الجراءة الاجتماعية، يمكن المعلم أو ممكن يخاف أن حد يضحك عليه برا، برا يمارس الأشياء اللي هو متميز فيها، داخل يبي يمارس بس في حد ينقد، في حد نقد. نحن كبار إذا سمحنا نشوف نتكلم وفي ناس موجودين ناسين متخصصين ناسين يعني نقدوننا، فنحس إن عندنا يعني ممكن ارتباط أو ممكن معرف نتكلم، فهو ممكن يواجه هاي النقطة. المعلم موجود يمكن يمارس بعض، يمكن بعض السلوكيات هو يخاف من المعلم، يمكن أنا والله هذا خطأ، وهذا وهذه النقطة اللي هي عدم الثقة بالنفس، عدم الثقة بالنفس اللي تكون موجودة فيه. طبعا بالنسبة في مصاعب، في مشاكل كثيرة لازم أوضحها للابن، انتبه من الانتقادات السلبية، يعني والله أنت مقصر في كذا، أنت قصر في الاختبارات، أنت وأنت وأنت، يعني في أمور، يعني الابن الذكاء، حتى نحن لما نتكلم لما نعمل حتى اختبارات دائما يطلعون حتى الجمعيات العباقرة والجمعيات العالمية لما يبون اختبار عندي يسوون اختبارات 8 اختبارات تقريبا، 8 ذكاءات المتعدد 8، فيقيسون أعلى مستوى للطالب ذكائين، فما يبون والله لازم تكون متميز في 8 أكثر، وقد يكون فوق المتوسط البقية لكن متميز في الذكائين. الذكائين الثانيين هم هذا اللي ممكن نزرع فيهم نوع يكون هو موهوب فيها هذا، فلازم يقيس الذكاءات 8 وهي نسميها الذكاءات المتعددة. طبعا أحيانا الأطفال يحتاجون إلى نوع من التشجيع، فشو يحصلون نقص، ياما بعضهم الأهل أنا والله عنده قد تكون قدرات، والأم والأبو أنا والله لا، أبا ولدي أبا ولدي عندي في البيت ما أبي يدرس برا، ما أريد أروح التخصص، أنا أخاف عليه من هذا، أنا أخاف. فعندهم يعني ياما يانا موهوبين ونشوفهم، بس لما نتواصل مع الأهل هذا نحس أن أكبر عائق هم الوالدين.
أيوة.
ليش؟ لأنهم جابرينهم على أشياء معينة، وثانيا قد تكون حب الأم الزائد للابن، أنا ما أبا ولدي يطلع خارج حدودي، حدود مجالي، توه ياهل توه صغير، زين حاول يبدع، لا أنا خاف يرسب في الامتحانات. صار تركيز الأهم والكبير عن، نحن ما نقول نهم الامتحانات ونهم لها، لا، نحن في البداية قلنا أنه ننمي في بعض الأشياء، وحتى هذه الموهبة تراها تنمي شخصية الابن،
صحيح،
ما تطلع للابن ابن يعني متميز مقلد وابن مع، لا، يطلع تنمي عنده نوع من الذكاء الاجتماعي غير الذكاءات اللي يكون عنده أكثر. في عقاد اجتماعية مثل إكراه، إكراه، تسلط، قسوة، أحيانا يكون إهمال من الوالدين، أحيانا يكون حتى دراسات أثبتت على أن أكبر فشل للموهوبين وأكبر عائق وهي المشكلات الاجتماعية، مش الأدوات والأدوات. دائما احنا اكتشفنا في لو نقرأ سير الموهوبين اللي قد تكون الأدوات والمعدات، حتى أحيانا نوع من التعليم ما كان عائق كثر ما يكون عندهم مشكلات اجتماعية مثل إهانات، عدم اهتمام، عدم اتجاه غير سوي للوالدين، ما في غياب نوع بأهمية الموهبة، يعني والله هذه الموهبة شو تستفيد بيها،
يحقرون
يعني هذه الناس محددين، يعني هذه الناس محددين، يعني ما يعني بيئة منزلية فكأنها نوع من الضعف فيها موجودة. أحيانا وهذا اللي ممكن نحن نسميها، بعض الآباء يخافون على ولد على الولد من الحسد ومن العين، فشو يصير؟ لا تصير كذا، لا نحن قلنا في البداية النوع الراحة النفسية والدافع المعنوي والدافع الاجتماعي قوي لنجمة الموهبة. فلما أنا ولدي هذا عنده موهبة عنده لا لا أنت دس لا لا تظهر لا لا تخبر إدارة لا تعمل كذا لا تروح معارض أخاف يضربونك عينه أخاف فشي يصير شيء لابني قاعد تزرع الأهل يزرعوا فيه أنا ليش أعور رأس صح هذه شر إذا الموهبة شرية فأنا شو أسوي أبتعد عنها. فأحيانا حتى هو صعوبة أن يكون جزء من المجتمع بسبب أن المجتمع أو البيئة لهذا السبب الأهل لابد أن يختارون الأصدقاء الأهل لابد أن يتواصلون مع الأهل الأصدقاء الموهوبين معهم الأهل لابد أن يظهرون مع الأبن يشوفون منهم المتميزين. هذا متى بيكون لما يكون يتواصل يتواصلون الأهل في المدرسة. نقطة مهمة وهي عدم تبني ابتعادهم وهذا حديث الكل تكلم فيه أنا ببني بقترع بسوي لكن نبي يبني هذه نبي يتبنى هذه الابتعاد اللي موجودة عندي. من نقاط مهمة يا من حصل بعض الشخصيات وعندهم سمات عقلية سلبية مثل الخجل الانطواء اضطرابات علاقات اجتماعية مشاكل أسرية فشي يسوي في الابن هذا يظل مضمحل. قلنا من أهم النقاط اللي تنمي المواهب المولادة المواهب العلاقات الاجتماعية فيعيش بين بيئة محيطين اللي حواليه سلبيين محبطين متذمرين متشائمين فيعيش هذا الابن في هذا الجو فشي يصير كأنه يبخر هذه الموهبة في طريق غير بلا رجعة. فهذه هي المعوقات ممكن لخصها فقر ثقافي المشاكل الأسرية نوع من الحرمان الثقافي. هذه لو تكلمنا عن عواقب المعوقات اللي تكون
تمام نحن نتمنى إن شاء الله تكون الصورة وضحت للمستمعين ويعرفون كيف يكتشفون مواهب عيالهم ويتجنبون المعوقات قدر المستطاع. نحن شاكرين لك جزيل الشكر دكتور شافع نيادي عضو جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين ومتخصص بتنمية وتطوير الذات على هذا اللقاء وإن شاء الله الجميع يكون استفاد. شكرا جزيلا دكتور.
شكرا لكم جزاكم الله خير.
وياك إن شاء الله يا دكتور قواك الله في مان الله.
جزاك
الله السلام. إذا مستمعينا مثل ما ذكر الدكتور شافع يعني حطوا ديكم على موهبة عيالكم نموها اعتنوبها ولا تحبطونهم. فاصل لبرد نواصل الساعة الثانية ما رايح تريونه
الرايح
إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى
فراخ الهوى
يقوم من زاروك الخفايف عنك الوصل كفيت شلك موي زوايف كل ما خطفت رفيت عفتك ما أنا مسايف يك البندر ذريت
فراخ الهوى
الأولى 107.4
كنوز أجدادنا
ثروة أجدادنا
الأولى
منكم وفيكم
لا تأكلون قرصكم ناي عن العيلة عن العيلة.
خبرنا عن استعداد الغيث للغوص.
الغيث متطلبات وايد حصات غوص ديين إيدة طام فهذه الاستعدادات الأولية للغوص.
نأخذ بعد عن السؤال الثاني لو سمحت.
عندي سؤال شو الاستعدادات قبل الغوص العود؟
هو الغوص رجل استعداد الغوص العود ولا استعداد الغوص صغير بالنسبة للغيث تقريبا واحد استعداده وبالنسبة للسفينة نفس الاستعداد.
نأخذنا عن السؤال لو سمح.
عندي سؤال.
تفضلي.
نأخذنا إذا بنرمس على الشراع وتوازن السفينة.
الشراع قال عمري شبابه شيء نأخذه فني وبحارة فنيين يقدرون يحافظون على توازن السفينة بالهواء من غير أي شيء. هاي العلوم كلها بتحصلونها في برنامج غباي.
نأخذنا بعد سؤال وين بنسمع البرنامج؟
على إذاعة الأولى 107.4
ومتى هذا البرنامج؟
غبايب ويا الشاعر النوخذ حميد بن ذيبان وحاوره فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
خالي شو تدور في الكتب من الصبح؟
أدور كتاب المتوصف، كنا نطري سالفه ويا الربع عن اليار ولازمه، وسار عن بالي هالمثل.
زين يا خالي الله يهديك، أنت راد البيت بس عسب الكتاب؟
عيال شو تبيني أسوي؟
لحظة بظهر لك من التطبيق.
أي تطبيق؟
تطبيق كتاب المتوصف يا خالي، افتحه في التليفون واكتب كلمة الجار في خانة البحث وبيظهر لك كل مثل ينطبق على الكلمة اللي كتبتها.
عجيب يا عليا، خلاص عيال نزلي لي التطبيق المتوصف في تليفوني والحين بخبر الشباب عنه.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني. حقائق الإيمان ودرر البيان ونفحات الرحمن في تفسير القرآن.
ثلاثة أسماء لله تكررت في البسملة، فبسم الله لما نفعل ولكننا نقول الحمد لله.
القرآني يدل على أن الله بهتهم بالحجة وبهتهم بالآية.
تفسير القرآن مع محمد متولي الشعراوي يرحمه الله، كل يوم الساعة 6 وقت النشور والساعة 4 العصر على إذاعة دبي للقرآن 91.4.
اسمع الأولى ومر بديارنا واشرب اشرب من غدير أخبارنا. اسمع الأولى ومر بديارنا واشرب اشرب من غدير أخبارنا، وانتظر معنا ودوك علومنا واستمع للفن فن ديارنا. وانتظر معنا ودوك علومنا واستمع
السنة.
للميالس عندنا نظام، ان دخلت على ميلس يحتاج انك تسير الراعي الميلس سلم عليه قبل، ما تاخذ يمين ولا تاخذ يسار، الدخلة تكون سيدة لصاحب الميلس. ان دخلت عزة يحتاج انك تسلم اول على راعي العزة، ويحتاج ان راعي العزة يوقف اول الميلس عشان انت تسلم عليه. وان دخلت مكان وما عرفت منو راعيه، اول سير حق العود، واذا ما حصلت حد عود فيه اسأل عن راعي الميلس. قلت وين راعي الميلس؟ قالك فلان هكو في صدر الميلس ولا في مكان في طرف الميلس، تسلم عليه قبل. يعني ما يجوز انك انت اليوم تصير تسلم على واحد صغير في الميلس لانه هو واقف من اليمين، لا، يحتاج انك انت اول ما تدش الميلس تدخل على راعي الميلس او على صدر الميلس او على اكبر شخص في الميلس، وبعدين تمشي على يمينه وترد على الناس كلها. وطبعا هذه من عادات وتقاليد اهلنا في هذه الدولة الطيبة.
السنة.
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
الله أكبر والصلاة على النبي، يا صقورنا طيري وهدي واضربي.
الأولى 107.4.
الله أكبر والصلاة على النبي، يصبرنا طيري وهدي
حياتي. هلا
الشيخ حمدان.
حمدانيات.
كثرة التنبيش من رجال صاحي تنتشر عند العرب مثل الجريمة، يذن المذن على كل الضواحي والعبادة ترد والفطرة السليمة. منبش قلنا له يا رفيق الدرب عبد الله المناحي لا تبحث السواليفة القديمة، رد أبو مناحي وقال يا طويل العمر يوم البرق لاحي، المزون اللي تجي من وسط غيمة، الكلام أصبح مع العالم مباحي ما يرده غير تقديره وحسيمة، من تمنى طيحتي يلقى مطاحي دائما فوق الشواهيق العظيمة. رد عليه فزاع وقال ساهر ليلي وعيني للصباحي، وانتظر بسات متع في عتيمة، ما نرد صياح في وجهه الصياحي، خايف ان تصبح عواقبها وخيمة، يذن المذن بلال ابن الرباحي والقلوب المستقيمة مستقيمة. أرد أبو مناحي وقال الكلام اللي أقوله للمزاحي، أنت عندي فوق يا مالا الغنيمة، ما بغينا السالفة تاخذ مناحي، وعرفك فارس ولا يرضى الهزيمة، أنت شيخ وافي بكل النواحي، شيخ فعل وشيخ طيبة وشيخ شيمة.
حمدانيات
الأولى 107 فاصل 4
قريبا.
قريبا انطلاق بطولات فزاع لموسم 2017-2018، المنافسات والتحدي.
منافسات الجولة الثانية لبطولة فزاع
كل سنة منافسها شد وشد.
لكل عشاق الرياضات التراثية اترقبوا بطولات فزاع التراثية لموسم 2017-2018 وعيشوا أجواءها الحماسية. اتعرف على أهم الرياضات التراثية وكن شريك في حفظ تراثنا الوطني. بطولات فزاع برعاية الطاير للسيارات لاند روفر، مطارات دبي، عبد الواحد الرستماني، العربية للسيارات، القرية العالمية، وإذاعة الأولى.
على إذاعة الأولى.
يلومني لمستري ليف الهوى ما له طموح،
غنانا غير
يدور درب المريح بين الوطايا والسفور،
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبيبي أنا رحيدة.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4. غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى.
فاصل
4
اسمع الاولى 107.4.
من جدم الحسنات استوفى اليمايل.
في يوليو 2016 تكفل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة بإنشاء واستضافة مقر البرلمان العربي للطفل بإمارة الشارقة، ووجه سموه بتوفير كافة الاحتياجات المالية والمعنوية لتفعيل نشاط هذا البرلمان بإمارة الشارقة، ليكون النواة الأولى في سبيل الرقي والنهوض بالطفل العربي في كافة المجالات. شكرا حكامنا.
من جدم الحسنات استوفى اليمايل.
فاصل 4 الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. وصلنا لساعتنا الثانية وفقرتنا الثانية.
البيت المتشن.
اليوم في البيت المتشن بنرمس عن مجموعة من المقومات اللي اعتبرها العلماء علماء الاجتماع أن هي أساسية جدا لتحقيق السعادة الأسرية. وقبل ما نبدأ بالسعادة الأسرية أصلا، يعني شو هي السعادة؟ حقيقة ما في مصطلح واحد ثابت للسعادة، فالبعض يعرف السعادة بأن هي عبارة عن الشعور، الإحساس البيولوجي بالشعور المفعم بالبهجة والراحة اللي ينتج عن هرمون يطلق عليه هرمون السعادة، وهو مضاد لمشاعر الكآبة والحزن والقلق، ويكون وياه إحساس أو نظرة إيجابية للحياة والأشياء. فالسعادة الأسرية تعتبر واحدة من أهم المتطلبات الحياتية اللي البشر يسعون دوم إلى تحقيقها أو إلى إيجادها أو إلى العيش فيها، ويبذلون قصارى جهدهم للوصول لهاي الغاية اللي تجعل الحياة أفضل وتحقق الاستقرار الروحي والرضا النفسي لجميع أفراد المجتمع. عسى بنوصل لهاي الغاية في مجموعة مقومات ومتطلبات. فمقومات السعادة الأسرية عسى بتتحقق أو يتحقق الاستقرار الأسري اللي هو يعتبر أهم وأقدس مشروع في الحياة، يجب العمل بشكل مستمر على الحفاظ على مجموعة من مقومات عسب نكفل أو نضمن هاي السعادة الأسرية. أول شيء من الأشياء المهمة جدا استقرار المادي، وجود دخل ثابت يضمن تأمين المستلزمات الأساسية للحياة، يعني ويحول دون حاجة أفراد الأسرة للآخرين، بحيث أنه يضمن كرامتهم الإنسانية، بحيث أنه يضمن تأمين احتياجاتهم الأساسية. فالشيء المادي أو المدخول المادي، الاستقرار المادي شيء جدا مهم أو عنصر مهم في تحقيق السعادة الأسرية. الشيء الثاني المطلوب في الحياة الأسرية هو وجود الاحترام والمودة، وتجنب الكلمات الجارحة، والتركيز على أن نحن نكون كأفراد أسرة نعيش مع بعض في وقت ممتع، ونخصص لهم وقت في نهاية الأسبوع بعيد عن ضغوطات العمل، بعيد عن هم الدراسة وغيرها من الضغوطات الحياتية. استقرار العلاقات الأسرية مع المحيط الخارجي اللي نعيش أو تعيش العائلة من ضمنه مهم جدا، أن تكون علاقاتك مع الآخرين، علاقة هاي الأسرة بالآخرين علاقة مستقرة هادية، ما فيها منغصات، ما في مشاكل، حس أن نحن محبوبين من قبل الآخرين. فالسعادة معروف مستمعينا أن هي شعور ينتقل بالعدوى، لأن اللي يعيش في ظل عائلة إيجابية بيشعر بمشاعر إيجابية ملئها الفرح والتفاؤل، فهذا الشيء بيحقق السعادة الأسرية. من الأشياء المهمة جدا لتحقيق السعادة الأسرية التربية الصح للأبناء، اللي تعتمد على مبادئ وعلى أسس وعلى أخلاقيات، تعتمد على الاحترام، تعتمد على المودة والرحمة، تعتمد على التفاهم، تعتمد على احترام الآخرين، مساعدة الآخرين، التآلف مع الآخرين، التفاهم إلى آخره. وهاي التربية اللي تعتمد على هاي الأسس هي بتضمن إن شاء الله مستقبل جيد للأبناء، يتجنبون خلال حياتهم الانحرافات والأخطاء والضياع، مع الحرص أن نحن نربي عيالنا بشكل وسطي، يعني بعيد عن القسوة، وكذلك بمعزل عن اللين والتهاون، يعني لا إفراط ولا تفريط. تربي عيالك بمبدأ الوسطية، لا تدلع وايد فتبزيهم، ولا أنك تكون قاسي جدا فتحبطهم وتكسرهم. والاستقرار أيضا في العلاقة ما بين الوالدين ينعكس بشكل كبير على أجواء البيت، ينعكس بشكل كبير على الإحساس بالأمان. الأبناء اللي يشوفون أبوهم وأمهم دوم يتضاربون ودوم في مشاكل وصريخ، والأب يواجع الأم والأم تعصب على الأب وإلى آخره، هاي للأطفال يكون عندهم في شيء في داخلهم من لا أمان، إن بس إن أبوهم يدخل البيت أو يتواجد الأم مع الأب يكونون مترقبين مشكلة بتستوي أو صراع بيصير أو فتيل بيحصل. السبتي دوم يقولون حق الأب والأم إذا عندكم نقاشات أو خلافات ناقشوها وطرحوها وحلوها بعيد عن جو الأطفال عسب ما يربون ويعيشون في هذا الجو المشحون بالقلق والتوتر والخوف. المشاكل الزوجية متى ما صارت قدام الأبناء وبحضورهم تكبر وياهم، ممكن الزوج والزوجة يتضاربون وينسون الموضوع ويتصالحون وينتهي الموضوع بينهم، لكن أبدا ما ينتهي من ذاكرة الطفل، يتم في باله ويتم يعني حتى يوم يكبر يأثر في شخصيته، يأثر في كونه زوج أو كونها زوجة، لأن هالأشياء تتخزن بشكل لا إرادي عند الطفل ويأثر على علاقتهم المستقبلية. فهم يعني الحياة الأسرية تحتاج لبيئة خالية من الحروب الأسرية والمشاكل الأسرية. أيضا من الأشياء اللي تحقق السلام أو السعادة الأسرية، سبحان الله شوفوا الناس اللي يعيشون في الحروب وفي المجاعات وفي تحت القصف وتحت الضرب إلى آخره، هذا أي نوع من السعادة بتكون عندهم؟ أي نوع من السعادة بتكون عندهم؟ هم مفتقدين عنصر الأمان، حاسين أنهم مهددين في أي لحظة ممكن يفقدون طرف فرد من أفراد الأسرة أو الأسرة برمتها تفقد في هاي الحروب أو في هاي الكوارث اللي تستوي سواء كانت كوارث طبيعية أو عسكرية. شيء مهم جدا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، تسليم لقضاء أو قدره، بحيث أن متى ما آمنت وسلمت ورضيت يكون عندك نوع من السكينة، نوع من الهدوء. أنت يعني الإيمان هذا يخفف عنك قلق ويعطيك مثل ما ذكرت طمأنينة، سكينة بتنعكس إيجابا على على شخصيتك كفرد، على هدوءك وإحساسك بالأمان والرضا، وبتنعكس أيضا في تعاملك مع أفراد الأسرة. من العناصر المهمة أيضا أو السلوكيات المهمة في التعامل ما بين أفراد الأسرة واللي تضمن السعادة الأسرية تسامح، نسيان الأخطاء حسب تستمر الحياة الأسرية، الحوار، التفاهم، تجنب المشاحنات، تجنب المشاكل خاصة في وجود الأولاد. يعني الواحد اللي يدور لمخرج من أي مشكلة أسرية، ومهما كان في اختلاف في التفكير بين أفراد الأسرة نحاول أن نوجد أرضية صلبة نقف عليها عسب تستمر الحياة هذه. هذه مجموعة كانت مستمعينا، كانت مجموعة من النقاط اللي ممكن إذا الله رد تأمن وجود سعادة أسرية. ننتقل لفقرتنا التالية.
جونا اليوم.
مثل ما شفتوا مستمعينا وتشوفون الجو ما شاء الله في درجات الحرارة في انخفاض، ويعني قامت تنزل درجات الحرارة عن حدود الثلاثينات، وبيستمر الجو إن شاء الله بالاعتدال في معظم ساعات النهار مع نسمات باردة في ساعات الصباح. ومع هذا الجو يعني مفروض تبدأ المكيفات شوية وما تشتغل، لأن نحاول أن نحن نستمتع بالجو الطبيعي هذا ودرجات الحرارة المنخفضة عسب نتجنب نزلات البرد اللي وايدين مصابين بهاي الفترة نظر الاختلاف في درجات الحرارة. ودرجات الحرارة اليوم العالية بتكون 28 والصغيرة بتكون 18، وإذا بنرمس عن البحر فأعلى وقت بيسجي في البحر بتكون الساعة 5-10، وأقل وقت بيثبر فيه البحر بتكون الساعة 12، والشمس بتغرب عن سمانة إذا أراد الساعة 5:29، ونجم السهيل لليوم 102 هذا والعالم الله. ومستمعينا بنظهر فاصل، والفاصل نواصل فقرة الرايح تريونا.
جونا اليوم الرايح الرايح
بتقول ايه؟
ما فهمت
ويش يعني ودي يا ابو خليل؟
ما فهمت شو قصدك؟
ايش يعني مزحبين؟
ايش تحكي شنو بالضبط؟
يعني ايه خوف؟
وش تقصد؟
واذا خونك دي لابو اغزة نوع من انواع المخلفات؟
رمستنا
ها عمر
شو رايك في اجواء سباق الهجن؟
والله اجواء حلوه كثير.
عيال دوم بيبك هني وياك.
لازم اجي كل مره.
فالك طيب. هذا ابو محمد وصل. الناموس الناموس يا ابو محمد.
تزلحت خير يا ابو خليفه.
ناموس؟ اي ناموس؟ مش شايف شي انا.
هاي الكلمه معناها انك تستحق الشعور بنشوه الانتصار.
رمستنا
على
107.4.
واحد اثنين ثلاث كيو.
أبنت بنسيم الصبايا.
أبطأ شوي.
لا أبطأ أبطأ.
لحظة لحظة شباب بنعيد.
أوكي.
جاهزين؟
أوكي.
يلا شباب.
بالانس لحظة معايا لقاكم.
لا لقاكم لقاكم.
الحين سمعوني شوية عشان اخذ فكرة.
وين الغناء الحين؟
ايوه اوكي.
يلا نسجل شباب. كيو.
دخان لك الدرس ماكم ما هو بغيمن.
مرحبا بك يا بعد عيني.
يا عبيد حبك ما يباع يسامي.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
متابعينا الأعزاء دعنا عليكم المراكز الأولى.
السباق اللي كانوا يقوموا به ابائنا واجدادنا
اشتروه حلال بالانتاج. نعم. واليوم يجرون ثمار يركضون.
ما تجي تطول عمرك من اول نابط ثاني نابط بينه تجون بنته وبنته بتيجي
على حسب المطيه. المطيه اذا كانت مناعتها قويه.
نعم.
ظل شيء عرب الاولين كذي يحاطون عقب المركاض بيومين.
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد.
الانسان المضمر بدون سبوق ما يوصل.
تبون تعرفون اكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى. سواء كنت داخل البلاد أو خارجها اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
المستمعين كل حلقة يكون عندنا موضوع
نتكلم. نحن متعودين أن البث
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة أنكم بتسمعون كل قصيد فزاع
سيدي شاعر ونفسه شاعرية
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى.
بتبيّ كل شيء
أمسى بثيث رقاع.
حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الأولى الأولى 107.4. 107.4. على 107.4.
We'll be right back.
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية بكل مستمعينا اللي يسمعونا. وصلنا وياكم لوقفتنا الأخيرة في البرنامج.
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم مستمعينا بنتكلم، يعني الله يكفينا جميعا الشر، عن أسباب تجلط الدم وكيف ممكن نقي عمرنا من تجلطات الدم، وشو أسباب، يعني شو تأثير هاي الجلطات أو تجلطات الدم على صحة الإنسان. بنعرف هذا وأكثر من خلال لقائنا مع دكتور عبد الله الهاجري، استشاري أمراض قلبية تداخلية. مساك الله بالخير يا دكتور.
الله حاضر.
مرحبا يا دكتور، شو الأخبار؟
مرحبا، اهلا وسهلا.
اهلين يا دكتور، شو اخبارك؟ عساك بخير.
الله يسلمك، شاء الله
يحفظك يا دكتور. دكتور، يعني شو نقصد ب، يعني احنا نقول تجلط الدم، يعني هي جلطه؟
هي طبعا يعني هاي تجلط الدم هي عباره عن عمليه معقده. هي من اهم العمليات اللي تكون في الجسم، كنوع حمايه لاي نسيج مثلا صار في تمزق او اي مشكلة صار في الأوعية الدموية. هاي عبارة عن يعني علاج لمشكلة تحصل في الجسم، يعني عملية مهمة جدا من أهم العمليات في الجسم. طبعا الجلطة هي عبارة عن تجمعات دموية.
نعم.
وتكون متماسكة.
نعم.
وهدفها الوحيد أن تمنع النزيف. يعني تخيلي الشخص ينزف وما يكون هناك في توقف في النزيف، فبيفقد كمية كبيرة من الدم وممكن يعني يتوفى يعني. فلذلك هاي العملية عملية مهمة جدا، عملية منظمة، وتكون طبعا تصير في الجسم. والعملية هاي طبعا يشترك فيها اللي صفايح الدم ومع بعض البروتينات أو عوامل التجلط الموجودة في الجسم. فهي مثل ما ذكرت عبارة عن تجمعات دموية متماسكة، صفائح دم مع أنسجة هدفها أن توقف النزيف الحافل في الجسم.
لا أنا الحين ما فهمت الحين، هو السؤالي هو تجلط الدم هو معناته مو بمعناته جلطة صح؟ في مثلا اللي يقول فلان يعطي جلطة في القلب أو جلطة في المخ، هو معناته أن في تجلط في الدم؟
طبعا الجلطة ممكن تحصل على المكان إذا في أي خلل في أي مثلا وريد أو أي شريان في الجسم تحصل عملية تجلط، سواء كان في القلب، سواء كان في المخ، سواء كان في الأوعية الطرفية، سواء كان في
الريول
الرئة. فممكن يحصل تجلط في أي مكان في الجسم وسبب حدوث خلل.
خلل في شو دكتور يكون؟
خلل في النسيج الجسم، يعني يكون مجرد عملية فسيولوجية. إذا مثلا على سبيل المثال إذا صار مثلا تشقق مثلا في شريان من شرايين الجسم، تطلع مادة بروتينية في الدم، أوتوماتيكيا على طول الدم يبدأ بعملية تجلط لأن في صار خلل في الأوعية، في صار تمزق. عشان يتم إصلاح التمزق هذا تصير عملية تجلط.
يعني سبحان الله الجلطة هاي اللي نحن نخاف منها هي بمثابة رحمة من رب العالمين عشان ما يستوي نزيف؟
طبعا طبعا هاي رحمة من رب العالمين. إذا طبعا الجلطة صارت مكان يعني في عضو من أعضاء الجسم وعضو مهم، ممكن يصير في تلف هذا العضو هذا. يعني مثلا أحيانا من الأشياء الجيدة بالنسبة للتجلط إذا مثلا صار هناك في عندك مثلا صار تمزق مثلا في الجلد أو شيء، يحصل هناك نزيف صح ولا لا؟
صحيح.
فكيف الجسم يوقف هذا؟ عن طريق عملية تجلط اللي يصير. فهاي من العمليات الزينة. لكن في هناك عمليات مرضية، في هناك مثلاً عمليات تجلط تصير في غير مكانها.
كيف؟
مثلاً الحين عند الشرايين من القلب، الدم يكون ساري بشكل مستمر. إذا وقف الدم يصير تجلط هناك في الشريان هذا، وبالتالي يتأثر القلب. نفس الشيء في الدماغ، الدم يكون جاري الأوعية الدماغية اللي هي الدموية الموجودة. إذا صار هناك مثلا تجلط بيتأثر الجزء هذا من المخ وبيسبب شلل وبيسبب يعني مشاكل ثانية. ففهني ضروري جدا أن التجلط يكون في مكان صح.
أيوة
نعم. وطبعا في هناك أسباب كثيرة.
شو أسباب
وتسبب التجلط؟ يعني مثلا إذا في مشاكل في الصفائح الدموية، يعني مثلا إذا صار هناك زيادة في الصفائح الدموية ممكن هذه سبب تجلط. إذا مثلا في هناك صار نقص في بروتين من البروتينات أو عامل من العوامل ممكن يصير هناك تجلط في الدم.
هذا سواء جلطة في أي جلطة كانت،
ممكن يكون أي مكان في الجسم.
نعم
بالضبط. مثلا عندك بعض الأمراض مثل الذئبة الحمراء مثلا، هاي عندهم مشاكل في التجلط لأن عندهم مشكلة في عامل من العوامل اللي تسبب التجلط، فيصير عندهم قابلية أن تصير لهم تجلطات في الدم. في أيضا بعض الأمراض الأخرى اللي هي نقص البروتينات، بروتين سي وفي بروتين إس، وبعد أيضا في عامل مرض آخر أيضا مرتبط بنقص عامل من عوامل الدم أيضا يسبب زيادة في التجلط. فهؤلاء الأشخاص هم عرضة بتجلط الدم أكثر من غيرهم، يعني تجلط حتى ممكن يصير أي مكان، ممكن يصير في القلب، ممكن في الرئة، ممكن يصير في الرجل. فبالتالي يعني في أمراض تسبب أو تزيد من فرص الإصابة بتجلط الدم.
لكن ما يخص دكتور بالقولك والله فلان رقد زعلان نشيت لنا جلطة، أو فلان كان معصب أو استوى له موقف فيتجلط في المخ أو في القلب أو الآخري؟
لها طبعا يعني شيء ثاني، أسباب ثانية. يعني هذا ممكن يكون مرتبط بمثلا مشكلة في الأوعية الدموية. يعني طبعا أكثر اللي هو أحسن مثال اللي هو القلب. يوم يكون الشخص طبعا يصير عنده مثلا حالة نفسية أو يتوتر أو يعني استرس
يزعل
مثلا فجأة ممكن هذه يسبب خلل في الشرايين التاجية وبالتالي هذه يسبب لجلطة في القلب. هاي طبعا تصير
لكن جلطة في القلب بس يعني ولا ممكن جلطة في المخ ولا جلطة في أي شيء؟
أغلب الأحيان يصير جلطة في القلب أغلب الأحيان
وعلى
فكرة الجلطة اللي في القلب ممكن هذا الجلطة تنتقل يعني يكون تنتقل إلى المخ يعني مثلا يصير عنده جلطة في القلب والجلطة هاي تتحرك تروح للمخ تسبب له سكتة دماغية أو تتحرك تروح للضيل مثلا وليد تسبب له احتشاء في العضو هذا الفجر الضيل فالجلطة هذا تتحرك يعني ممكن تتحرك أي مكان
يعني هي ممكن تستوي في القلب لكن عقب تبين في الدماغ مثلا هي تحولت
ممكن الجلطة تتحرك من القلب لين تصير الدماغ وتسبب مشكلة في الدماغ.
نعم الأثار تترتب على الجلطة
الأثار طبعا يعتمد على العضو المتأثر يعني مثلا إذا الجلطة جت في القلب يتأثر على القلب ويسبب فشل أو قصور في عضو القلب والشخص يحس بضيق التنفس ويحس عنده مشاكل في كهرباء القلب. إذا الجلطة مثلا صارت في الدماغ وتأثر جزء من الدماغ طبعا هذا بيأثر على العضو اللي هو مسؤول عن يعني العضو هذا المسؤول عن
يعني المكان اللي جت الجلطة شو وين يعني وين جت الجلطة بالضبط هذا العضو بيتضرر أو هاي الجزء من الدماغ
يعني مثلا بيصير عنده ضعف شلل في الريول شلل في الإيد ممكن يصير عنده مثلا مشكلة في البلع
التنميل دكتور التنميل اللي يستوي نتيجة الجلطات هذا يعني دليل على شو
التنميل طبعا في أسباب كثيرة التنميل يعني سبب الأسباب ممكن يكون الجلطة خفيفة مثلا أو ممكن يكون مشكلة في المخ نفسه أو ممكن يكون مشكلة في العصب مثلا كثير من الحالات مثلا مشاكل في العمود الفقري يصير هناك يعني مثل ضغط على الحبل الشوكي وبالتالي يسبب تنميل.
تمام دكتور يعني المحاور وايد متعددة ولكن الوقت للأسف انتهى وياكم إن شاء الله بنكمل في الحلقات الجاية الأسابيع الجاية هاي المواضيع. مشكور جزاك الله خير يا دكتور جزاك الله خير
شكرا
يا دكتور في مان الله. إذا المستمعين نتمنى السلامة للجميع يا رب العالمين. شوف وقفتنا الأخيرة قبل لا نختم.
حول دربك.
مستمعين اللي تسمعونا وتسوقون سياركم متجهين لوجهات مختلفة في شوارعنا خبركم الحين بحركة السير شارع الخيل قدامي الشارع السالج لين ما توصلون لشارع راس الخور بمحاذاة منطقة راس الخور. مستمعينا الشارع شوي مستك طشونه يعني مو بوايد فانتبهوا أو خففوا السرعات لما تعدون من هاي الزحمة الموجودة في شارع راس الخور. نتجه لشارع محمد بن زايد بنشوف على يمين الإمارات شارع محمد بن زايد لين حين الشارع ما في أي كثافة أو ما في عرقلة فالشارع سالج شارع الإمارات بعد سالج. مستمعينا والله إن شاء الله دوم جعل دربكم سالجة ورافقتكم السلامة وين ما كنتوا. لا تنسون تلتزمون بالسرعات المحددة في الشوارع وتربطون حزام الأمان وتتركون مسافة بين السيائر.
حول دربك.
نحن وصلنا تقريبا لا مو بتقريبا نحن وصلنا لختام حلقة الرايح لليوم. إن شاء الله تكون المواضيع اللي طرحناها وناقشناها مع ضيوفنا تكون يعني نكون قدمنا من خلالها المعلومة المفيدة والفائدة اللي تستفيدون منها في حياتكم وعيالكم وفي حياتكم بشكل عام. الله يحفظكم مستمعينا وين ما كنتم نقولكم في أمان الله.
الرايح.